الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، قلوب طابت طهرت فصدقت فأثمرت، والصدق في جميع المجالات، صدق في الجهاد، صدق في النفقة، صدق في العلم، صدق في الإصلاح ذات البين، صدق في لم شمل الأمة بأسرها في هذا الباب. أصدق الله يصدقك، هذه العلامة الأصيلة. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي الأمين: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن المرء لا يصدق ويكتب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ورأينا الصدق في الجهاد متمثلا في هذا الكريم النبيل أنس بن النضر. عمرو بن الجموح ضرب لنا أروع الأمثلة في الصدق مع الله جل في علاء حين نصرة الدين، فإن الله يجعل نصرة الدين على أيدي هؤلاء، وأنهم طلبوا الشهادة بصدق فنالوا الشهادة، لأن من صدق الله يصدق الله جل في علاء. عمرو بن الجموح رجل أعرج، رجل أعرج، وفي الجهاد له العذر، لأن الله جل في علاه قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فله عذر أن يتخلف عن الجهاد، فالأعمى له عذر والأعرج له عذر والمريض له عذر، حتى من انشغل بالمريض يكون له عذر. وهذا يعني ظهر لنا في مسألة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تعلمون أن عثمان ما كان في غزوة بدر، لكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت، التي كانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فأمر النبي أن يجلس بجانبها وأن يطببها، ولتعلم أنه شوف الصدق هنا صدق النهاية كما سيأتي، الصدق عظيم. فقال لعثمان بن عفان: يمكث ويطببها. ففعل وأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعدما غنم في غزوة بدر ضرب له بسهم، وهذه فيها دلالة أنه كتب معهم، لأنه استأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اتمر بأمر النبي وكان يطبب ابنته. فأيضا الذي ينشغل بالمريض يأخذ حكمه، ولذلك حتى في الحج وفي غيره يتعدى الأمر فقهيا أن المريض الذي مرضه أعجزه عن المبيت بمنى، الذي ينشغل به تطبيبا أيضا وإن كان حجا أيضا يبيت معه ولا يبيت في منى. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. جاء عمرو بن جموح وكان أولاده قد سبقوه إلى النبي، فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا عمرو يريد القتال، وإن الله عذره وجعله عذرا، وإنه أعرج. فجاء عمرو بن جموح بعدهم إلى النبي فقال: ما لك يا عمرو؟ قال أريد الجهاد. فقال: إن الله جعل لك عذرا، إن الله جعل لك عذرا. وقرأ عليه قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال له: يا رسول الله، والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة، والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة. كان صادقا، صدق قلبه مع ربه جل في علاه، فصدقه الله جل في علاه. فنزل ما أن نزل إلى ساحة الوغى يقاتل وينافح عن راية شريفة كريمة، ينافح ويقاتل من أجل نصرة دين الله جل في علاه صادقا، إلا وصدقه الله جل في علاه، وقتل. ونحن نرى بأنه بعرجته هذه سيدخل الجنة بإذن الله، وسنسعد ونحن نرى أنه لا عرج له في الآخرة بحال من الأحوال. رجل صدق الله فصدقه، قال: دعني والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فدخل إلى ساحة الوغى فقاتل حتى قتل. قام صحابي صادق لربه جل في علاه، قام يرفع يديه ويدعو. بما دعا؟ الناس يدعون بطعام، بشراب، بكسوة، يدعون بزوجة، يدعون ببيت، بمكان علي. هذا ما يشغل الناس. أما هذا الصحابي الجليل شغله أمر آخر عظيم جدا، شغله أمر يرق له القلب، تدمع له العين، يكون فيه رهافة الحس. قام الرجل وقال: اللهم إني أجاهد في سبيلك، وإني غدا أقاتل من أجلك، اللهم ارزقني بكافر صلد جلد، يبقر بطني ويجدع أنفي، يقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي، ثم تبعثني فتسألني فيما أقول لك فيك يا رب العالمين. فما أن دخل ساحة الوغى إلا ورزقه الله بكافر صلب جلد. قتله وبقر بطنه وردع أنفه، ونحن ننتظر يوم القيامة لنسعد بهذه النبوة ونحن على يقين منها أنه سيسأله الله جل وعلا فيما حدث معك فيقول فيك يا رب العالمين، فيقول الله جل وعلا صدقت، ويدخله الجنة. هكذا رجال من المؤمنين صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تعلمون بصدق خباب عندما قال له يعني أترتضي أن تكون سالما في أهلك ويكون هذا يعني العذاب يكون يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي يشاك بشوكة يعني تؤلمه وأنا في النجاة، بل أهلك أنا ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام خباب. ثم قتلوا فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم قام فقال اللهم إنه لا أحد هنا يبلغ نبيك السلام، اللهم بلغ نبيك السلام. فبعث فأنزل الله آيات تبين للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المؤمنين الصادقين الصالحين الذين صدقوا ربهم جل في علاه. فنرى بأن الصدق في سبيل الله، الصدق في الجهاد لنصرة هذا الدين هو النافع جدا. لذلك أقول قف مع الواقع الذي تعيش فيه. أنتم أردتم نصرة الدين، نعم نحن زعمنا نصرة الدين، نحن زعمنا أيضا العمل لنشر سنة سيد المرسلين، نحن زعمنا أيضا أننا جعبة ما تريد إلا الدين وما تريد إلا رفعة راية سيد المرسلين، فأباح الله لنا ذلك وأفسح لنا المجال والمساحة. ماذا فعلنا؟ هل صدقنا الله جل وعلا؟ هل ظهر منا الصدق في نصر الدين الله جل وعلا؟ أول شيء الأذان يمنع، الأمر الثاني الاستهزاء باللحية، الأمر الثالث الكلام على تفريق وتمزيق الوسط الملتزم السني. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. ليس كل من يدعي وصلا بليلة أن يكون صادقا في الوصل، وليس كل من يدعي بالعمل للدين أن يكون صادقا في العمل للدين. هؤلاء قوم صدقوا في نصرة الدين الله جل وعلا، فجعل الله نصرة الدين على أيديهم. المسألة ترجع علينا في الواقع الذي نعيشه، صدقنا الله أم لا؟ من الذي قام في ليله لله يبتهل ويتضرع ويبكي ولسان حاله يقول والفقر وصف لذاتي والغنى وصف لك ذاتي، ثم أرفع عليه ويقول أنا وقف لك، بعت نفسي لك فأنا وقف لك؟ من منا فعل ذلك صادقا فربح البيع كما فعل صهيب الرومي عندما تعقبه أهل مكة وكان راميا نبيلا، فقال والله لا يصل إلي منكم أحد إلا ورميته بهذا إلا أن تنتهي الكنانة من السهم بسهم من هذه. وتعلمون أنني من أدخل الناس رميا، ولكن أساومكم، عندي مال وتعلمون أنني وافر المال، أنا أدلكم على مكان المال فخذوه واجعلوني أرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم فدلهم على المال فتركوه، فلما ذهب ودخل المدينة نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا مبتسما قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. صادق ظاهره كباطنه، صادق لا يخدع الله جل في علاه. العملة الزائفة لا ترجع الله، نحن كلنا كنا عملة زائفة، حقيقة الأمر نحن كنا عملة زائفة، ولذلك ترى بأن الله جل وعلا أخر عنا النصر والتوفيق والتسديد، بل تشرزمنا بل تقطعنا وما زالت الشرزمة إلى الآن، وما زال فينا يعني النزاع والتذابر والتحاقد والحسد، وهذا كله يدل على عدم الصدق. الصدق يؤدي إلى الوفاق، إلى الارتفاق، إلى الالتئام، إلى أن نكون واحدة كما أن السنة تجمع وأن البدعة تفرق. فاعلم أخي الكريم بأن أفلح الناس من كان أصدق الناس مع ربه جل في علاه. هم يريدون الله، يريدون نصر الدين الله جل في علاه، ما أرادوا ذلك، لذلك صدقوا الله في كل شيء، في القول والفعل والاعتقاد، في كل ما يتصرفون فيه كانوا صادقين نصرة لدين الله جل في علاه. خالد بن الوليد أظهر صدقا رائعا لامعا، هذا الصدق أذهل العقول، هذا الصدق أذهل العقول. خالد بن الوليد أمير على الجيوش، خالد بن الوليد شوف الثناء الذي جاء عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الراية رجل سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه. وأيضا قال فيه أبو بكر عجزت النساء أن تلد مثل خالد، عدد النساء أن تلد مثل خالد، فكان أمير الجيوش وفتح الله عليه، وما من نصر إلا وكان خالد فيه. حتى في غزوة أحد لما انقلب الأمر على الصحابة قبل إسلام خالد، كان خالد الرأس في هذا باب. ما دخل معركة إلا انتصر فيها، حتى قال له عامل الروم: من أنت وما أنت؟ اندهاشا وتعجبا: من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ هكذا كان خالد. ولكن سأبين لمالك لعامل الروم أو ملك الروم السيف الذي أنزله الله من السماء له توفيق القلب في الصدق مع الرب جل في علاه. قلوب طهرت فصدقت فأثمرت. وإلى حلقة الجديدة إن شاء الله في الموعد القادم. أسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة وجعل وجهه خالصة ولا جعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله كل صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عنه.